مش كده؟ وكنت مبشرا عملي، كان مبشرا عمله، لكن كان مبشرا عمله وبالرغم من مركزه وبالرغم من سنه، الا ان هذا الانسان الجبار كان قلبه مع ايه؟ مع اورشليم ومع خطايا اهله، واقف عمال بيبكي عليها، وقلبه ان ربنا يرجع مجده مرة تانية لمدته المقدسة. ده اللي شاغل قلبه، مش شغله انه يترقى في مركزه او ياخد اكتر واكتر. ما تحججش بسنه انه راجل عجز مش قادر يصلي، ده عمره فوق 90 سنة، انتوا واخدين بالكم؟ ما حدش فيكم فوق 90 سنة. ما تحججش بان عمره كبير، ما تحججش بانه مركزه يساوي مركز رئيس وزراء، ما تحججش بكثرة مشاغله، لكن يلبس المسوح ويصلي ويصوم عشان الله يعيد مجده لمدينته المقدسة. 2، كان ممكن دانيال يقول كده، كان ممكن، دي سهل قوي، مش 70 سنة خلصت بس يا رب انت بقى خلاص هتنفذ وعدك، دي شغلتك، انا مالي، ان كنت عايز ترجعهم رجعهم، انا مالي، هصلي على ايه؟ بدل ما انت عايز ترجعهم رجعهم، مش عايز ترجعهم ما ترجعهمش، انا رئيس وزارة، انا مالي، انا خد ده قلبه على قلبه. وهنقول النقطة التانية الاهم، ليه يعني اصل دي كلمة يعني ممكن نقولها، يعني ان كان ربنا عايز يعمل حاجة ما يعملها، يعني افرض نفترض دلوقتي ان العذراء ظهرت مثلا في كنيسة وقالت انه في خير كبير جاي، تفتكروا هنعمل ايه؟ نصلي نعمل ايه؟ نصلي نقول ايه؟ نفترض العذراء ظهرت دلوقتي وقالت لنا ده في خير كبير قوي جاي الايام اللي جايه، هنروح ونهيص وهنحكي الحكايه وهنقول ده في خير كبير جاي والموضوع يتنسي لحد ما يجي الخير ونهيص، مش كده؟ مش ده المنطق اللي عمله دانيال. دانيال فكر بطريقه تانية. ارميا قايل وانا مصدق كلام ربنا ان بعد 70 سنة هيجي خير والسبي هيتفك. معنى ان ربنا هيجيب خير يعني دي بركه، ومفيش بركه من غير توبه، مفيش بركه من غير نهضه روحيه. فعليا انا ابتدي بنفسي، انا عليا ابتدي بنفسي، امال البركه هتيجي ازاي؟ هو ربنا هيدينا بركه واحنا نايمين؟ ربنا مش هيدي بركه غير واحنا بنصلي واحنا مقدمين توبه، ربنا مش هيدي بركه غير واحنا في حركه. مش هيحصل حاجه تانية غير كده، لكن وانا نايم ربنا عمره ما هيجيب بركه، هيجيب بركه ازاي؟ فهمتوا ازاي؟ عشان كده ادي النقطه الثالثه، بنقول ايه؟ انه ادرك انه بدام ربنا هيجيب بركه يبقى لازم فيه حركه توبه وحركه نهضه روحيه، وهو ابتداها بنفسه. واضح ايضا انه كان قاعد دارس الكتب المقدسه، قاعد حافظ سفر ارميا بيقول ايه، وحسب 70 سنة صح ومصدقها، ده واحد متصاحب على الكتب المقدسه. انتوا عارفين لما بنقول طريقه النبوات، النبوات ليها طريقه، النبوات متخزنه بطريقه مش ممكن ان احنا نفهمها غير قرب ما تيجي تتنفذ، يبقى ليها فايده. ففي مننا كتير بيقول لك النبوات مش مفهومه، ما نقراهاش، مش ما بقرا كتير مش بفهم، واخدين بالكم ازاي؟ لكن اللي مطلوب ان انا اتصاحب على الكتاب المقدس، لان هذه النبوات هيكون ليها عمل في وقتها المعين. انا مش عارف امتى الوقت، لكن وقت ما هيجي الوقت هتتفهم النبوه وهيبقى ليها عمل، وهيبقى ليها رساله موجهه ليا، هيبقى دي عباره عن رساله موجهه ليا. دانيال من صداقته للكتب المقدسه مصدق تماما، ولانه مصدق تماما ابتدى يقول ربنا نفذ وعدك، انت قلت ونفذ. الحاجه اللي بعد كده انه وهو في سنه ده ما كانش بيصلي فقط وخلاص، ولكن كان فيه صوم ومسوح ورماد. الحاجه اللي بعد كده اعترافه بخطيته وخطيه شعبه. طبعا احنا نستغرب من الكلام اللي احنا قريناه، يقول يا رب اخطانا اثمنا، وانت عملت حاجه؟ انت طول عمرك عايش قديس، مش كده؟ في مقابل كده، في مقابل كده على طول الخط نلاقي كتير من شعبنا اول ما نقع في ورطة ابسط حاجة تتقال، ما هو اصل ابونا فلان بيعمل كذا، والسيدنا الانبا فلان بيعمل كذا، والبابا بيغلط في كذا وكذا. واخدي بالكم ازاي؟ ندين الاخرين ولا ننظر الى داخلنا، وليس هذا هو الحل. واخدي بالكم؟ مش هو ده الحل. احكي لكم حكاية عشان تفهموا وجهة نظري. من حوالي 10 سنين كان البابا في الدير وقتها، وكان عدد كبير من الاساقفة والكهنة والشعب موجودين في السجون. حصل عندنا هنا في الكنيسة هذه القصة، في بعض الشباب المتحمس والغيور، شعب يعني شبان حلوين بيحبوا الكنيسة، لاحظوا ان في بعض غلطات في الكنيسة، بعض غلطات من شبان اخرين، فبيقولوا ازاي يحصل كده، دي كنيسة مش مفروض يحصل فيها الغلط ده. راحوا عاملين مجلة حائط، اصل الاصحاح ده يعني بيصير فيها ذكرى القصة دي على طول يعني. راحوا عاملين مجلة حائط وحطوا فيها شوية مقالات، وازاي فلان يعمل وازاي فلان يعمل وازاي فلان يعمل ويعجبنا ولا يعجبنا، ومقالات نارية، وراحت مكتوبة في مجلة حائط، وجم ياخدوا اذن مني عشان ابقى انا المشرف اللي اتحط اسمي على المجلة. فقعدت معاهم وقلت لهم طب بذمتكم هل الكلام ده يبني؟ هل ان انا اقعد اجرح في زمايلنا اللي في موجودين في الكنيسة اقول ده بيعمل ده بيعمل، هل الكلام ده يبني؟ طب هما لما هيشوفوا الكلام ده ممكن يروحوا راضين عليكم بمجلة تانية ويشتموكوا فيها، وتبقى حلو حرب المجلات بتاعت الحائط. هل دي الطريقة اللي تبني؟ عمر ما، وخلوها جربوها جربوها، خلي واحد يغلط وتعالى امسكه وقول له انت عملته عملته عملت، انت راجل صعب وراجل شديد وراجل وحش، تفتكر رد الفعل هيكون ايه؟ انت اللي وحش مش كده، وانت اللي في صفتك ونعتك. عمر ما حد ما هيقبل ان انا اواجهه واقول له انت غلطان، خصوصا كنت هعلقها على مجلة حائط وهيقبل. لازم رد الفعل الطبيعي انها هاجم، وهجوم قصاد هجوم انتهت الخدمة من الكنيسة. وانا قاعد بكلمهم قعدوا هجموني جدا جدا، افتكرت هذا الاصحاح، واخدي بالكم، قلت لهم انا هعلمكم طريق دانيال. شوفوا، كانت اورشليم الاسوار محروقة بالنار، وكانت اورشليم مهدودة، وبعدين دانيال دخل. اللي عمله دانيال كان ممكن دانيال يقف يقول لهم ياللي عملت وسويت، وكانت خطايا ابائكم وخطايا انبيائكم وخطايا الكهنة بتوعكم، ياللي ياللي يال، ما كانش ده ممكن، ما كانش يخلي لهم وش يرفعوا وشهم. واخدي بالكم ازاي؟ ما عملش كده دانيال، دخل لبس المسوح وقفل على نفسه اوضه، قال لك اذا كان في نهضة واذا كان في بركة فلابدأ بنفسي واعترف بخطيئتي، ما فيش حل ثاني غير كده، هو ده الحل الوحيد اللي ممكن استمطر بيه بركات ورحمة ربنا. انا بقرا كتب كتير غير ارثوذكسية، يتريقوا علينا تريقة، يتريقوا علينا تريقة، اقول لك الجماعة اللي ما زالوا عمالين يقولوا يا رب ارحم، هو ربنا لسه ما رحمش؟ ما ربنا رحم، دي قلة ايمان ان احنا نقول يا رب ارحم، يا دي قلة ايمان ان احنا نقول يا رب ارحم، ما ربنا رحم خلاص على الصليب، احنا دلوقتي عايشين في امجاد السماء، احنا لسه هنقول يا رب ارحم؟ احنا نقول له هللويا عشان الامجاد حصلت خلاص، الامجاد حصلت. طب والمصايب اللي احنا فيها دي امجاد؟ والخطايا اللي احنا عايشين فيها دي امجاد؟ ربنا صح وعدنا بالسماء، زي ما 70 سنة انتهوا ربنا وعدهم انهم هيرجعوا لاورشليم، خدتوا بالكم ازاي؟ لكن هللويا دي طبعا هللويا احنا بنقولها في الكنيسه، هللويا ده مش كلمه وحشه، هللويا ده كلمه حلوه، بس المنطق اللي وراها ان انا الغي كلمه يا رب ارحم عشان خاطر ربنا خلاص عمل الرحمه. طب على كده المفروض نسخه المزمور 50 من الكتاب المقدس، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ده مزمور موضه قديمه، بمط السنة اللي فاتت دي ولا مط العهد اللي فات. شوفوا عشان استمطر زي ما بقول في يوم الجمعة الكبيرة حتى نستمطر بركات الله، نستمطر بركات الله، اقف قدام ربنا في خشوع معترف بخطيتي. وده محور قرايات الاسبوع اللي فات لو خدتوا بالكم كلها. الابن الضال عمل ايه؟ مش ده كان يوم الحد اللي فات؟ الابن الضال عمل ايه؟ اخطأت، مش كده؟ اخطأت، دي البداية. السامرية قال لها اذهبي وادعي زوجك، اصل دي منتهى الجهل، دي مش دارينا بحاجة. طب ليه بتقول لها كده يا رب انت يعني بتزنق عليها؟ بزنق عليها. ليه؟ اصلها لو ما شافتش النجاسة بتاعتها من جوه هتفضل عامية، عشان كده قال لها اذهبي وادعي زوجك. فالكلمة حركتها وابتدت تقدم توبة وتقول انا اخطيت. بس قالتها بطريقة ايه؟ قالت انا ملياش زوج، يعني انا من اللي عايشة معدا مش جوزي. قال لها حسنا قلتي. ده شجعها على الاعتراف، قال لها انا كان ليكي 5 ازواج. قالت ارى انك نبي، يعني ابتدت تتفتح. وعلى اخر على فكرة لو تلاحظوا المرأة السامرية، ما هو كان المسيح بيوعدها بالماء الحي. الماء الحي اللي هو ايه؟ الروح القدس، مش كده؟ ببساطة كده الماء الحي هو الروح القدس. فربنا بيوعدها انه هيملاها من الروح القدس. ايه اول بركات الروح القدس؟ بيعمل فينا ايه الروح القدس؟ يفتح العينين. تعالوا اول كلمة قالتها المرأة السامرية قالت له ايه؟ سميته ايه؟ لا، قالت له انت راجل يهودي، يعني كان المسيح في نظرها لحد هذه اللحظة ايه؟ انت حتة راجل يهودي، مش كده؟ الجملة اللي بعدها على طول قالت له ايه؟ يا سيد. لا ده ابتدى يخش نوع من الاحترام، عينيها اتفتحت ان الشخصيه اللي قدامها دي مش شخصيه عاديه. المرحله الثالثه قالت له ارى انك نبي. بعد ما اعترفت على طول حصل تحول مذهل. قالت له ايه؟ اباؤنا سجدوا في هذا الجبل، اباؤكم سجدوا في الجبل الثاني، نسجد فين؟ نسجد. ده انت واحده سامريه وزانيه وعايشه مع 5 رجاله، سجود ايه اللي بتتكلمي عنه؟ ما هو التوبة ابتدت تشتغل في قلبها، ابتدت تتكلم على العبادة، ابتدت تقول ايه العلاقة بيني وبين ربنا؟ دي عينيها اتفتحت انها عايزة تعبد ربنا بطريقة صح. ام لما ابتدت تفكر انها تعبد ربنا بطريقة صح اتملت. ما هو كل ما تقدم توبة سنة كل ما ربنا يملاها سنة، تروح مقدمة توبة اكتر، تقوم عينيها تتفتح اكتر. فجت في الاخر بمنتهى الاشتياق قالت له فين المسيح؟ قال لها انا. عينيها اتفتحت على الاخر. ادي عمل الروح القدس. بس المهم نقطة اللي هو بيسموها نقطة التحول، نقطة الانقلاب كانت فين؟ لما قالها واجه خطيتك. واخدين بالكم؟ في من هو اكثر نجاسة من المرأة السامرية؟ كانت مين بقى الاسبوع اللي فات بتاعت يوم الجمعة؟ الكنعانية. الكنعانية دي بقى ده كنعان، ده ملعون وابوه ملعون لا ابوه ما تلعنش، لكن هو يعني اخطا لكن ما تلعنش حاملا، ربنا كان سبق وباركه فتلعن كنعان. وفعلا زي ما قلنا يوم الجمعه ان التاريخ بيثبت ان شعب كنعان ده كان عايش في ابشع انواع النجاسات، كانوا بيسجلوها رسم. فوقت المسيح كانوا وزالوا عليهم اللعنه وعايشين في نجاستهم. فلما جات بتطلب منه الشفاء من لبنتها، المسيح راح شتمها بالعربي كده، قال انت كلب، مش كده؟ ايه يعني انت كلب؟ ما اليهود كانوا بيسموهم كده، بيسموا الكنعانيين كلاب. يعني ايه كلب؟ المسيح دي المره الوحيده المسيح شتم فيها، دي مش شتمه. انا كنت بلومهم الجمعه في العظه، دي مش شتمه، ده المسيح جاب لها مرايه حطها في وشها قال لها شوفي نفسك انت عايشه ازاي. فلما شافت نفسها وشافت نجاستها وشافت الوساخه اللي عايشه فيها راحت موطيه وقالت له والكلاب تاكل من الفتات المتساقط من المائده. هنا وصلت لدرجه ايه؟ انسحاق. شافت نفسها وقالت له يا رب ارحم. اما الانسحاق بتاعها رفعها فوق مستوى اليهود، قال لهم ولا في اسرائيل ايمان مقدر هذا. الاعتراف بخطيتي ان انا اقف قدام ربنا كمدان بيبررني، وان انا ابرر نفسي قدام ربنا بيسقطني يدني. بالظبط زي ما نقول باستمرار موقف ايه؟ اللص اليمين واللص الشمال. اللص الشمال قال ايه؟ قال له ان كنت ابن الله انزل لنا الصليب. غلط الكلمة دي؟ طبعا صح. طبعا صح، وكلنا بنقولها. اقول لك ازاي؟ اما نقع في مشكلة او تجربة، يا رب حل لي المشكلة. طب وإذا ربنا ما حلهاش؟ بزعل. بقول يبقى انت يعني مخاصمني؟ زعلان مني؟ يا مريمين، يا مريمين ما يحلهاش، هو ايه حكايتك يا مريم؟ انت ما بتسمعش ولا ايه؟ بنعمل كده ما بنعملش كده؟ وبنقول ربنا مش بيسمع. مش كده؟ يبقى انا كده مش ببرر ربنا، لكن اسمعوا هنا دانيال يقول له ايه؟ يا سيد لك البر. اللص اليمين قال له ايه؟ نحن بعدل جوزينا يساوي، ما هي معادلة، ليس ليا زوج يساوي، والكلاب تلحس من او كلاب تأكل من الفتات المتساقط. على طول الاعتراف يساوي تبرير من ربنا، اليوم تكون معي في الفردوس. فاللي يقف قدام ربنا ويدين نفسه ويقول انا خاطي، ربنا يقول له انت مش خاطي، انا بررتك. واللي يقف زي الفريس يقول له اشكرك يا رب، ده انا وانا وانا، يقول له تعالى نتحاسب. يقول له تعالى نتحاسب، نشوف بقى البر بتاعك فين، ونشوف انت تستاهل ايه بالظبط. خدتوا بالكم؟ دانيال هنا عمل الصح. فعشان كده حتى انا رحت شايل المقاله اللي هي كان فيها الهجوم في المجله اللي كتبت لكم عليها، ورحت حاطط مقاله ثانيه، وتقول لهم تعالوا نسميها بين كنيسه الامس وكنيسه اليوم. وقلت لهم كنيسه الامس كانت اورشليم باسوار محترقه وما اشبه الامس بالايه؟ باليوم، وما كملتش. لكن طبعا كان واضح احنا كنا بنقول ايه؟ اسقفه في السجن وكهنه في السجن والبابا في الدير، منظر محزن. واخدين بالكم؟ طب نعمل ايه؟ ما عندناش حل غير احنا نعمل زي دانيال، ده الحل الصح. لكن نقف نهاجم؟ ما هو للاسف كان طلع ايامها ما البابا ما هو البابا اصله كان غلط في كذا وكذا، والمطران الفلاني اصله غلط في كذا وكذا، وقعدنا شغلنا نفسنا ديانه بندين في الناس وندين في خلق الله. ومش شغلتي ان انا دين، شغلتي اعمل زي دانيال، اخش قدام ربنا واقول له ايه؟ اخطانا وانا اولهم. لو كل واحد عمل زي دانيال اورشليم ما تتحرقش والاسوار ما تتحرقش. فهمتوا اللي انا عايز اقوله؟ الله يخليكم، لان دي ده طبع جوه الكنيسه، احنا متعودين على كده، ننتف ريش كل واحد في الكنيسه، ننتف فروته. مش دي الطريقه الصح، الطريقه الصح ان انا انتف فروتي. انا اقف قدام ربنا اقول له يا رب ارحم، او ما استنطر مراحم الله، مش اقول يا جماعه الغلابه اللي لسه بيقولوا يا رب ارحم. مش ده منطق الكتاب، ده منطق ناس بتهلوس، صدقوني ان منطق ناس بتهلوس. احنا دخلنا على ناس منهم، كنا مره في بني سويف، وكنا عاملين طول النهار عمالين سامعين صوت مزيكا وسقف. ففي بعض بناتنا عندنا راحوا داخلين يتفرجوا القاعه دي فيها ايه، فبصوا لهم بالراس، وبعد ما لهم ايه اللي بتعملوه ده؟ دول فرحانين بالمسيح، خليكم تقولوا يا رب ارحم. خليكم انتوا تقولوا يا رب ارحم، صح؟ هم فرحانين بالمسيح، طول النهار مزيكا شغاله وتسقيف ورقص، فرحانين. ده عالم بتهلوس، صدقوني عالم بتهلوس. انا مش قادر اسميها حاجه تانية غير كده، عالم خلاص يعني فيوزاتها ضربت. عايزين يشعروا الاكباس بتاعتهم. ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده منطق الكتاب، هو ده منطق الكتاب. يقول لك المسيح، ما هو المسيح كان بيتكلم في العهد القديم لما قال ان العشار خرج مبررا، اللي هو بيقول اللهم ارحمني انا خاطي، كان حقيقة نقول للمسيح ده في العهد القديم، بس المسيح ما كانش واخد باله. ما علينا، ادي شوفوا بقى منطق الكنيسة. المزمور 50 في كل صلاة، كيرل ياسون 41 في كل صلاة، المرضات اللي انتوا بتردوها في القداس معظمها ايه؟ الاسيس يقول يا الله العظيم الابدي، نقول يا رب ارحم. قول له مصالتك يا الله، ده انا طبعا يعني هو مش المرضى بتاع يا الله العظيم الابدي يا رب ارحم، لكن كل المرضات في الكنيسه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. ليه؟ ما هو الطريقه الوحيده اقول يا رب ارحم، اصل كلمه يا رب ارحم دي مش معناها بنغمها ولحنها مع المعلم، لا، المقصود وانا بقول يا رب ارحم ان انا يا رب شاعر بخطيتي، وكل اللي بيجرالي من تحت راس خطيتي ارحمنا يا رب. تقوم تطلع كلمة يا رب ارحم في القداس، مش المهم النغمة، المهم انها تطلع من القلب. فاهمين ازاي؟ ابقى شاعر بخطيتي وقوله يا رب ارحم، او ما استمطر مراحم الله وبركاته. الحاجة اللي بعد كده ان دانيال زي ما قلنا برر ربنا واداله المجد. لك يا سيد البر، ادى المجد لربنا. ده بالظبط زي لص اليمين، ها؟ ده زي لص اليمين قال له واما هذا فماذا صنع؟ تعمل ايه؟ لم يصنع شيء، احنا بعت لجوزينا. واما هذا ايه اللي كانه؟ ايه اللي عمله؟ بالظبط تساوي لك يا سيد البر. الحاجة اللي بعد كده اللجاجة، يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصفح واصنع. طبعا احد الاباء قالوا انه الانسان اللي له صلاة بهذا النوع لازم تكون صلاته مسموعة. ده المنطق اللي كان في صلاة دانيال. نقول بسرعة ايه البركات اللي خدها دانيال في حياته. المسيح ظهر له اكتر من مرة، دانيال هو اللي سماه ابن الانسان. في هذه الرؤية اللي احنا هنشوفها ده يحدد معاد مجيئه بالسنة. اصبح صديق لله، زي ما قال عن ابراهيم في يوم الايام هل اخفي عن عبد ابراهيم ما انا فاعله. قال نفس الكلمة عن دانيال، قال له هل اخفي عن دانيال ده صاحبي اقول له كل حاجة. اللي بعد كده انه صار صديق للملائكة وهم سموه الرجل المحبوب. اللي بعد كده ربنا اداله نعمة امام ملوك بابل وعدوتهم فارس، في الدولتين كان منصبه من اعلى ما يمكن. اللي بعد كده ان ربنا حفظ طهارته وسط نجاسات هذه الممالك، فضل طاهر وهو عايش في وسطهم. اللي بعد كده ربنا سد افواه الاسود قدامه. اللي بعد كده الله اعطاله حكمة وفهم وتفسير احلام. ادي النص اللي قاله احد الاباء، من يعرف ان يصلي حسنا يعرف ان يعيش حسنا. دي الصلاة بتاع دانيال، الجزء اللي احنا قريناه. نشوف الايات اللي بعد كده. وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيتي وخطية شعب اسرائيل واطرح تضرعي امام الرب الهي عن جبل قدس الهي، وانا متكلم بعد بالصلاة، اذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال اني خرجت الان لاعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الامر وانا جئت لاخبرك لانك انت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. تعالوا نشوف يمكن الكلام اللي نحب نعلق عليه. اول حاجة اذا بالرجل جبرائيل، ده بقى صاحبه ده اخد عليه. اذا بالرجل جبرائيل ده يعني ده بقى بيجيله كل يوم الظهر وبقى عارفه، بقى فيه صحوبية، اتعود ان يشوفه يعني. مطارا واغفا، كلمة واغفا او مطارا واغفا دي مترجمة في ترجمات تانية انه طاير برشاقة وسريعة، برشاقة وبسرعة يعني، لقى الظهر جاي من السماء زي البرق كده وجاي ونزل عليه. السرعة طبعا احنا شفناها في حزقيال معناها ايه، انه طاير من فوق لتحت بسرعة عشان ينفذ امر الله بمنتهى السرعة بلا تلكؤ، والعكس يخلص سرعته يروح طاير برشاقة وسرعة الى السماء لانه مش فاضي ضيع وقت في الارضيات. خطيتي وخطية شعبي، اظن دي شفناها خلاص، الاعتراف بخطيته. في وقت ذبيحة المساء، اليهود كان عندهم ذبيحتين يوميتين، الذبيحة الصباحية والذبيحة المسائية، مش كده؟ كانوا يقدموا محرقة في الصبح ومحرقة بالليل، وكان يصاحب كل محرقة تقدمة ايه؟ بخور. كان الكاهن يذبح الذبيحة ويحطها على المذبح وياخد بخور ويخش يقدمه على مذبح المحرقة. اللي الكنيسة خدت الطقس ده وقلدته وسمته طقس رفع بخور عشية ورفع بخور باكر، بنفس الطريقة اليهودي. لما انا بصلي عشية، لو انا صليت دلوقتي عشية قبل الاجتماع ده، يبقى عشية يوم ايه؟ الاثنين. واخدين بالكم ازاي؟ لان انا اليوم بيبتدي من مساء الامس، يعني النهارده خلاص زي ما بنقرا زي ما بنقول في الجمعه الكبيره، احنا ماشيين بنفس الطقس اليهودي. ولو كنتوا لاحظتم في حزقيال انه لما جاي يتكلم يقول على الهيكل بتاع حزقيال هيقدم فيه تقدمه صباحيه، واتكررت مرتين، صباحا صباحا تقدم التقدمه، صباحا صباحا، مفيش مسائيه. ليه؟ فاكرين؟ هي كانت التقدمه المسائيه تشير لايه؟ للتقدمات اللي كانت موجوده في العهد القديم. خلاص؟ والتقدمه الصباحيه تشير لايه؟ للعهد الجديد بعد لما شمس البر اشرق اللي هو المسيح. ما خلاص شمس البر جه، فالذبيحه اللي احنا بنقدمها دلوقتي اسمها ذبيحه صباحيه، عشان كده كل قداسات الكنيسه بتتعمل الصبح. اعلانا منا ان احنا ده المسيح بتاعنا شمس البر اللي اشرق. فبنقدم الذبيحه بتاعته صباحا، صباحا صباحا تقدم المحرقه. ده زي ما قال سفر دانيال. طيب اشمعنى هنا قالوا في وقت ذبيحه المساء او تقدمه المساء؟ لان المسيح اتصلب. برافو، المسيح اتصلب في المساء. في نفس الوقت اللي كانت بتقدم فيه ذبيحه المساء، المسيح اتصلب واسلم الروح. في نفس الوقت. طيب الحاجه اللي بعد كده نقول ايه؟ طبعا هنا ممكن اقول ان يعني كون انه يجي له في وقت ذبيحه المساء، الاباء بصوا لها كده بصه قالوا ان دي كان هنا اشاره ان هذه الذبائح هينتهي عمرها الافتراضي. خلاص انتهت على كده، لان النبوه اللي انا بكلمك عنها بتكلم عن المسيح الذبيحه الحقيقي اللي هينهي على الذبائح الحيوانيه. كلمة في ابتداء تبرعاتك تعني شيء واحد، ربنا مش قاعد يستنى دانيال هو قال ايه؟ ها؟ انت عايز ايه يا دانيال؟ اما اشوف خلص صلاتك طبعا عشان اشوف انت عايز ايه؟ هو ربنا مش بيعمل كده، ربنا بيبص للقلب، بيبص للقلب وقت الصلاة في ايه؟ فربنا عارف قلبه وعارف انكسار قلبه وعارف انسحاقه وعارف تذلله، ومن وقت ما وقف هذه الوقفة الصحيحة ربنا هيبعت له الرد، هيبعت له الرد. كلمة عن جبل قدس الهي، جبل اللي هو اورشليم، يبقى اذا عقله كان مشغول بايه؟ بمجد الله ومجد مدينة الله اللي هي اورشليم. خلاص خلصنا الايات دول، فيهم حاجة صعبة تانية متهيألي هم دول الحاجة اللي ممكن تستاهل ان احنا نتكلم عليها. نقرا اللي بعد كده من اول اية 24 اللي هي رؤية السبعين اسبوع. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليك في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاءه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. فهمت؟ دي سهلة ودي مش كده يا سهل حتى في الإصحاح. طيب تعال نشوف رؤية 70 أسبوع. أول حاجة نقولها إيه؟ إن ربنا ورى قبل كده لدانيال إن في حجر هيقطع بدون يد، مش كده؟ وأظهر له إن هذا الحجر هو هيمتد على شكل جبل، وبما يشير لامتداد ملكوت هذا الشخص اللي هو المسيح في كل الارض. هنا في هذه الرؤية بيحدد له، وهوريكوا ازاي حددها بالسنة، حددها بالسنة اللي هيتولد فيها المسيح واللي هيتصلب فيها المسيح. يعني الاية دي، الايات اللي احنا قريناها دلوقتي هنطلع منها امتى اتولد المسيح وامتى اتصلب المسيح، مش بس الولادة والصلب. اما يقول له قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة، وبيكلمه عن 70 اسبوع، فلما يقول له قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة يعني معنى كده ايه؟ طب المدينة التي وضعها ايه؟ خاربة مش كده؟ ومحروقة، يبقى ما هياش مقدسة. طب كون ان يقول له على مدينتك المقدسة يبقى دي اول كلمة بتشير ان اورشليم هتعود وتبنى وترجع كمدينة مقدسة. وبعد لما تبنى هذه المدينة يبتدي يتم الكلام اللي اتقال عنه بعد كده بعد 490 سنة اللي هو بيقول عليها. لكن كلمة قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة التعبير ده يقول ان الشعب هيرجع مرة تانية لهذه المدينة المحروقة المخربة، وهترجع هذه المدينة تقام مرة اخرى. وبعد نهاية 70 سنة وبعد نهاية 70 اسبوع دول اللي هي 70 اسبوع يعني ايه؟ ما هو اليوم بسنة، يبقى 70 اسبوع يعني 70 في 7 يعني 490 سنة. بعد 490 سنة هيحصل ايه؟ هيجي المسيح اللي بنتكلم عنه. هو دانيال ايه اللي شغله؟ ان 70 سنة انتهوا وخلاص هنرجع ليه؟ اورشليم مش كده؟ ويعود المجد لاورشليم. كأن ربنا عايز وشوش في ودنه كده ويقول له ايه؟ انت مهتم يا دانيال ب70 سنة وترجع لاورشليم؟ انا هقول لك على سر اعظم بكتير. انت بتبص على مدينة تتبني وعلى ملك ارضي زمني، لكن ده انا هكلمك عن شخص تاني هيجي بعد 490 سنة، وهذا الشخص التاني هيملك مش بقى على اورشليم المدينة الصغيرة دي، ولكن هيملك على كل ده اللي ملكوته هيمتد. تأتي ساعة وهي الان ده انجيل الصبح حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق، ليس في اورشليم ولكن في العالم كله. هي دي معناها. انت بتبص على ايه؟ على اورشليم؟ انا ببص لما هو ابعد من كده، انا ببص لحد للوقت اللي المسيح هيملك فيه على العالم كله ويمتد ملكه لكل العالم. يبقى ممكن نقول ايه؟ ان اجابة الملاك على دانيال دي اللي بتحقق كلام بولس الرسول ان الله يعطينا اكثر مما نظن او نفتكر. واحد بيتكلم على مدينة تبنى وربنا بيقول له على ملكوت المسيح اللي هيمتد، بيقول على سر عجيب. فاهمين ازاي؟ وواضح من الكلام انه صحيح دانيال كل اللي بيحلم بيه عودة اورشليم، عشان ما يفهمش ان عودة اورشليم دي هتصحبها مجيء المسيح، هيصحبها مجيء المسيح، فبيفهمه بيقول له لا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة، وبعدين هيحصل هيحصل هيحصل، يعني الموضوع 70 سنة دي انا هنفذ لك اللي انت بتفكر فيه، حاضر اللي انت بتفكر فيه رجوعكم هيحصل هيحصل، بس انا افهم يا دانيال انا بكلمك على مجد عظيم هيجي جاي لسه في السكة بعد 490 سنة، بعد 70 اسبوع. انت بتكلم على 70 سنة، انا بكلمك على 70 اسبوع يعني 490 سنة. انت بتكلم على مجد قد كده صغير قد كده، وانا بكلمك على مجد عظيم مقدار هذا. طبعا زي ما هنشوف دلوقتي ان من وضوح الرؤية ديت ومن عظمتها اللي هم كانوا عارفينها، كان هنلاقي في اشارات في انجيل لوقا في اصحاح 2 وفي اصحاح 19 لما كان يقول ان في ناس كانوا حاسين ان ملكوت الله هيظهر دلوقتي، كانوا الكلام ده كله جه منين؟ من هذه النبوة، لان كانوا عارفينها حفظنا بالسنة، كانوا عارفين المسيح هيتولد فين، معرفة عارفين في بيت لحم، وكان عارفين هتولد امتى، وكان ناس قاعدين مستنيين. مشكلة اليهود بقى هما ليه رفضوا هذا الكلام؟ لان هما منتظرين مجيء مسيح يخلصهم من الحكم الروماني ويديهم ملك العالم. حتى ان تلميذي عمواس وهما ماشيين مع المسيح في السكة قالوا انت مش حاسس باللي حصل في اورشليم اليوم دي؟ قال لهم خير، ايه اللي حصل؟ مش عارف يعني ايه الموضوع يعني. قالوا له في واحد هو يعني كان رجل نبي مقتدر في القول والفعل، واحنا كان عندنا امل ان هو ده المزمع ان يخلص اسرائيل. اه يا عمي. اه يا عمي، امال هو عمل ايه؟ لا يخلص اسرائيل يعني يدينا حكم العالم ويخلصنا من الرومان، لكن الخلاص بتاع المسيح ده اللي عمله على الصليب انه دخلنا السماء مش في بالهم. واخدين بالكم؟ وطبعا واضح ان هذه النبوة لما نقراها دلوقتي وهنشوف هنلاقي انها بتشير مش لعمل زمني ولكن لعمل روحي، لعمل روحي. تعالوا نشوف ايه معاني الكلام اللي مكتوب. تكميل المعصية. يعني ايه تكميل المعصية؟ اليهود بعد ما رجعوا، هو كانت ايه 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 يعني ايه خطيتهم الكبيرة قبل السبي اللي بسببها تعاقبوا؟ العبادة الوثنية. طب بعد ما رجعوا من السبي ما رجعوش ابدا للعبادة الوثنية، ماشي هي دي حتة تصلحت، لكن رجعوا لحاجات تانية كتير مش كده؟ ورجعوا انحرفوا لدرجة ان المسيح بقى يقول لهم يا ملاعين يا اولاد الافاعي، ده كلام صعب جدا مش كده؟ وكملت خطاياهم بانهم صلبوا المسيح. يبقى لما يقول تكميل المعصية يبقى ده هنا اشارة الى صلب المسيح، لان هو ده اللي كملت بيه الخطايا بتاعتهم. ادي كانت ابشع خطية عملوها ونشكرهم عليها. الحاجة التانية تتميم الخطايا. الحقيقة كلمة تتميم الخطايا ممكن كانت تحمل نفس المعنى بتاع تكميل المعصية، ما هي نفس الحاجة مش كده؟ ولكن لما لقيتها في الترجمات التانية ما طلعتش كده، ما طلعتش تتميم الخطايا، طلعت انها يعني يضع نهاية للخطايا، to put an end. تمين ازاي؟ يعني يحط نهاية بقى للخطايا. ما هي الخطايا دي هي اللي بتفصلني عن ربنا، بس لما تيجي تترجمها بالعربي to put an end، تتميم، ما تديش نفس المعنى. يعني هيخلص بقى الخطية اللي تعب البشر دي، يعني يخلص عليها طبعا، لان لما صلبوا، عشان كده بقول لكم نشكرهم عليها، لان هم لما صلبوه قام بدمه مسح خطيتنا. الحاجه اللي بعد كده كفاره الاثم، مش هي كفاره الاثم يعني يغطي على خطيتي؟ كفاره جايه من كفر، يغطي، فهو بدمه غطى خطيتي فبقتش باينه مش كده؟ هم دي الموجوده في سفر الرؤيا، اللي لابسين ثياب بيض، مين دول؟ الذين غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، كله بيشير لعمل المسيح الكفاري. اللي بعدها البر الابدي الذي بلا خطيه صار خطيه لاجلنا لنصبح نحن بر الله في المسيح برنا. يعني ايه بر؟ تبرير. وتبرير ده يعني ايه؟ اوجد انا نقي كأني ما عملتش خطية، ده انا عملت بلاوي ما هو مغطيني. ادي معناها البسوا المسيح. يعني ايه البسوا المسيح؟ المسيح بري، المسيح مغطيني، المسيح مكفر عني. ادي البر الابدي. وطبعا ابدي ليه؟ لان هو بيعمل ده لحد الابد، عمله لن ينتهي. ختم الرؤية والنبوة. يعني ايه ختم الرؤية والنبوة؟ ختم مش معناها يختم ولكن يبصم. يعني يحط الختم. انتوا عارفين الورقة بتكتسب قوتها لما نحط عليها الايه؟ الختم بتاع النسر. تبقى الورقة ليها يعني حتى لو بيضة، ده ورقة بيضة عليها ختم النسر تساوي كتير. مش كده؟ فطبعا هنا كلمة ختم الرؤية والنبوة يعني بمجيء المسيح ها ثبت ان كل الرؤى والنبوات اللي كانت موجودة في العهد القديم صحيحة، وطلع ان كل الانبياء اللي اتكلموا عن المسيح ما طلعوش بيقولوا اي كلام. ده طلع كل يعني كان واحد لما يبص الاشعية يقول لك يا عم ده بيقول اي كلام، العذراء تحبر ثالث ابنا. اما لما جاء المسيح طلع ان ده عمل ختم، صدق على نبوات العهد القديم. ادي كلمة ختم الرؤية والنبوة. عشان كده في سفر الرؤيا اظن في ايه بتقول لان المسيح هو روح النبوه، مش كده؟ المسيح هو روح النبوه، محور النبوات. ومسح قدوس القدوسين. يعني ايه مسح قدوس قدوسين؟ مسح يعني يتمسح بالروح القدس. والمسيح اتمسح بالروح القدس امتى؟ بعد ما طلع من النهر في معبوديه يوحنا. طب ده كان لحساب مين؟ لحساب انا صح؟ طب احنا اتمسحنا امتى؟ امتى ابتدت الكنيسة؟ يوم ميلاد الكنيسة يوم الخمسين. يبقى اذا مسح قدوس القدوسين ممكن افهمها ان يوم ما خرج من المعمودية والروح القدس حل عليها على هيئة حمامة. وممكن افهمها ايضا ان يوم الخمسين لما انسكب الروح القدس على الكنيسة عشان يكونها عشان يولدها. ما هو من غير روح القدس الكنيسة مش هتتولد. يبقى معنى كده ما حط الكلام ده كله جنب بعضه، اول تكميل المعصية صلب المسيح عشان يحط نهاية للخطية عشان يغطي على خطيتي، يوم يبررني وتصدق كل النبوات وتتختم بيه، وبعدين تتأسس الكنيسة المبررة المغطاة المكفر عنها بدم المسيح. ادي معنى الاصطلاحات اللي احنا شفناها، واضحة؟ طيب احنا قلنا هي 490 سنة، تبتدي من امتى 490 سنة؟ نقراها تاني ونشوف بيقول ايه. فاعلم وافهم، اية 25، فاعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اورشليم وبنائها الى المسيح الرئيس 7 اسابيع و62 اسبوعا. الله، هو مش كان قال 70؟ لا، ده بيفصصها عشان نشوف التفصيص ده معناه ايه. لو ما فهمتوهاش النهاردة ما تخافوش، نعيدها تاني الاسبوع اللي جاي مع توضيح اكتر. انا هقولها كلها وبوعد ان احنا هنقولها تاني الاسبوع اللي جاي لان هي صعبة شوية. في عندنا في الكتاب المقدس 3 اوامر صدرت من ملوك فارس بتعمير اورشليم. اول امر صدر من كورش نفسه، وده هتلاقوه في عزرة، بس ده كان يخص بناء الهيكل. في امر تاني صدر سنة 515، كل ده قبل الميلاد طبعا، دي 536، ده 515، ده صدر من داريوس هستاس، وده مذكور في عزرة 6، وده برضو خاص ببناء الهيكل. لكن الامر اللي صدر ببناء المدينة صدر سنة 457 من ارتحشستا، وده خاص، ما صحيح مش مكتوب في الكتاب انه بيتكلم عن بناء المدينة، ولكن معروف تاريخيا ان هذا الامر صدر ببناء المدينة في عزرة 7. ما هو في 3 اوامر مذكورة، بان في اوامر باعادة البناء، بس ان هي اللي بيتكلم عن بناء المدينة معروف تاريخيا ان هو الامر ده بتاع ارتحشستا. وده ليه، اشمعنى انا قلت ده، اشمعنى بالذات انا قلت ده؟ لان لما نرجع لسفر نحاميا نلاقي ان نحاميا كان بيبني ايه؟ السور، مش كده؟ نحاميا وجد سنة كام؟ نحاميا راح اورشليم سنة كام؟ سنة 444. يعني بعد هذا الامر عشان خاطر يساعد في بناء السور والمدينة 444. يبقى مش ممكن يكون القرار ده ولا ده، يبقى هو ده اقربهم بتاع سنة 457. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى هو ده، هي دي السنة اللي احنا بنبص عليها، سنة 457 ده اللي صدر فيها قرار اعادة بناء المدينة، وابتدوا يبنوا فعلا. ولكن اقروا سفر نحاميا ايه اللي حصل؟ طلع عليهم صنبلط ومش صنبلط وعملوا فيهم عمايل واتريقوا عليهم وابتدوا يضربوهم في الاخر ويعملوا مؤامرات ومضايقات فظيعة، لدرجة ان ارميا قال كلمة صعبة خالص، قال احنا بنبني بايد وبالايد التانية فيها سلاح، فيها سيف. قال يعني معنى كده ايه؟ ان كان في ضيق شديد جدا بيبنوا المدينة والسور، مش كده؟ لحد لما جه نحاميا وسندهم. يبقى واضح ان اقرب تاريخ هو هذا التاريخ، حتى لو ما كانش ثبت تاريخيا واضح ان ده اقرب تاريخ اللي عاصر تقريبا فترة مجيء نحاميا، لان نحاميا معروف انه دخل اورشليم سنة 444 قبل الميلاد. لحد كده واضح؟ طيب طبعا بدام بنينا الهيكل يبقى لازم بتتقدم ذبايح حيوانية، مش كده؟ محرقات وذبايح خطية وذبيحة اسم وذبيحة سلامة. على فكرة خدوا بالكم ان في حاجتين، في حاجة اسمها ذبايح وفي حاجة اسمها تقدمات. التقدمات دي كانت بتشتمل على دقيق وعجين وحبوب وخمر، واخدين بالكم ازاي؟ لكن الذبايح دي ذبايح. لحد كده اتفقنا؟ فترة 70 اسبوع بنقسمها كالاتي زي ما انتم شفتوا دلوقتي. اول حاجة فترة عبارة عن 7 اسابيع، مش كده؟ وبعدين فترة تانية اسمها 62 اسبوع، وفترة تالتة اسمها اسبوع. 7 اسابيع يبتدوا من سنة كام؟ احنا قلنا 457، ضيف عليها 49 سنة وبتطلع سنة 408 قبل الميلاد. طيب 62 اسبوع دول يطلعوا كام؟ 62 في 7 مش كده؟ نضيفهم على 408 يطلعوا سنة 26 بعد الميلاد. فاضل سنة، فاضل اسبوع، ده بيتقسم نصين. طبعا اسبوع بيتقسم نصين، على 7 سنين تتقسم نصين، يبقى 3.5 و 3.5، مش كده؟ وقال ان بعد في منتصف الاسبوع تبطل، اظن واضح الاشارة ان الاسبوع الاخير اللي هو خدم فيه المسيح 3.5 سنين، وفي اخر 3.5 سنين بطلت الذبيحة الحيوانية. ليه؟ لان المسيح اتقدم وبدام المرموز اليه جه، يبقى لا داعي للرمز، عشان كده ابطلت الذبيحة. يبقى ابطلت الذبيحة لان المسيح جه وتقدم كذبيحة حقيقية على الصليب. وبعدين بعد 3.5 سنين اللي هو في نهاية الاسبوع هتخرب اورشليم. عرفنا تقسيمة بتاعت 70 اسبوع؟ هنقولهم تاني، انا عارف دي هتعمل لي